الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في سنن الدارمي رحمه الله إلى الباب 66 بعد 100، أي صلاة الليل أفضل؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أي صلاة الليل أفضل. أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل.
المراد أفضل الصلاة بعد الفريضة أي النفل المطلق، المراد هنا النفل المطلق. قال الصلاة في جوف الليل، وإلا بالنسبة للنفل المطلق عموما الوتر والرواتب أفضل من النفل المطلق، لكن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والصلاة في جوف الليل أفضل من الصلاة في طرفيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام بعد العشاء مباشرة، وكان كثيرا ما ينام السحر. قالت عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وهكذا كان قيام داود عليه السلام، فإنه كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. والمراد بجوف الليل أي جوف الآخر، يعني آخر الوسط، يعني إذا قسمت الليل أقسام هو آخر الوسط. نعم.
باب إذا نام عن حزبه من الليل. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب لك أنما قرأه من الليل.
نعم، هذا في قضاء صلاة الليل أو حزبه من الليل. إذا قضاه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك حديث عائشة اللي تقدم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن صلاة الليل أو أدركه نوم أو مرض صلاه من النهار. نعم.
باب ينزل الله إلى السماء الدنيا. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر.
هذا في النزول الإلهي، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا كما تعرف العرب من كلمة النزول والمجيء، ولكن يليق بجلاله سبحانه وتعالى كل ليلة في نصف الليل الآخر. إذا قسمت الليل نصفين فهو من بداية النصف الثاني، أو إذا قسمت الليل ثلاثة أثلاث فهو من الثلث الآخر، هنا على الشك. وسيأتي الأحاديث اللي تفسر هذا. قال: نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر، فيقول الله عز وجل وينادي: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ قال: حتى يطلع الفجر أو حتى ينصرف القارئ من صلاة الفجر، أيضا على الشك. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحبا أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ حتى الفجر.
نعم.
أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟
نعم.
أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه هبط الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر.
نعم.
أخبرنا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل، فذكر النزول. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. يقول قائل: ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ ألا مذنب مستغفر فيغفر له؟
اللهم استعان. أكثر الحديث على الثلث الأخير أو الثلث الأوسط، أما الثلث الأول فهو نهاية وقت العشاء أو هو وقت العشاء، فكأن هذا الحديث يعني يجمع مع الحديث اللي قبله. وهنا ذكر أيضا أن هذا الحديث فيه يعني فيه بعض العلل، خاصة قوله أن النزول الإلهي يبدأ من الثلث الأول. نعم.
أخبرنا محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة.
نعم. نعم. كيف؟ إيه؟ الله أعلم بكلمة قائل هو. الله أعلم، يعني قد يفهم منها أن الملائكة هي تنادي للخير، تقول: هل من سائل؟ نزل ربنا. هل من داعي؟ هل من سقيم؟ ولكن أكثر الحديث وأكثر الألفاظ أن الله عز وجل هو الذي ينادي ويقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من الذي يسألني فأعطيه. ففي بعض الألفاظ يفهم منها أن الذي ينادي الملائكة، وأكثر الألفاظ أن الذي ينادي هو رب العالمين. نعم.
باب الدعاء عند التهجد. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، والبعث حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. هذا الدعاء العظيم يقال عند التهجد، إما دعاء استفتاح يقال بعد التكبير، وكذلك يقال إذا قام يتهجد من الليل أي قبل الصلاة، وهو دعاء حق وخاصة في هذا الوقت في آخر الليل. والتهجد لا يكون إلا بعد نوم، التهجد هو الذي يكون بعد نومه بعد الهجود، هذا التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهذا معنى قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي الصلاة بعد النوم، أشد وطئا أي أثقل على النفس لأنها بعد نوم، لكنها أقوى مقيلة أي أجمع للفكر، لأن النوم سبات يقطع الأفكار والهموم والسبات، ولذلك هي أقوى مقيلة، يكون أصفى ذهن وأجمع قلب، وهذه ناشئة الليل وهذا التهجد. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كل من انتبهوا صلوا كما قال المطرف، كل من انتبهوا صلوا. نعم.
باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه.
هاتين الآيتين فيها فضائل عظيمة، جمعها مثل ابن كثير في عند تفسيره، فيها فضائل عظيمة آخر سورة البقرة، حتى إنها من الأشياء التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، يعطيها عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى، ويعطي أشياء منها هاتين الآيتين من كنز تحت العرش. ولما نزل بها الملك قال جبريل هذا باب في السماء ما فتح قبل الساعة، يعني أول مرة يفتح منذ خلق، وهذا ملك أول مرة ينزل الأرض. ثم ذكر فضل هذه الآيتين، وسبحان الله العظيم فيها الآية الأولى فيها 10 حقوق، والآية اللي بعدها فيها 10 جوائز. فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وقال أطعنا وقال غفرانك ربنا وقال إليك المصير بقلبه وقالبه، يعطيه الله عز وجل الجوائز اللي في الآية اللي بعدها. إن الله كل ما قال العبد شيء قال الله نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يقول الله نعم ما يؤاخذه إذا قام بالواجب عليه، أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، إلى قوله أنت مولانا فيقول الله نعم، فيقول انصرنا على القوم الكافرين، أولهم الشيطان، حنا في حرب معه إلى أن نموت، فيقول الله نعم أنصركم على الشيطان وعلى الكافرين. في سبحان الله فيها حقوق 10 وفيها جوائز 10 لمن قام بحقه، وفيها فضائل تتجاوز 10 أيضا، من طلبها وجدها. لكن هذه الآيتين عظيمة القدر سبحان الله، وهي أساس من محكمات القرآن، يعني من أراد أن يعرف الجهاد على وجهه أو العلم على وجهه يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. ولذلك قال من قرأها في ليلة كفتاه، قيل إنها كفتاه عن قراءة القرآن أو كفتاه من الشر أو كفتاه من قيام الليل أو وتركها على المجهول أحسن، هي تكفيه، الله أعلم بالمراد، لكن هي تكفيه لعظمتها سبحان الله العظيم. فالقرآن من حيث أنه كلام الله كله واحد، لكن من حيث المحكمات اللي فيه يختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ما أعظم آية في كتاب الله العظمة ما كذا، يختلف. نعم.
باب التغني بالقرآن. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به.
أذن يعني استمع، استماع صات، أذن الله سبحانه وتعالى. ما يأذن الله لشيء أي ما يستمع لشيء كاستماعه لنبي نبي من الأنبياء، لأن النبي يكون أكثر خشية، والقراءة إذا كان معها خشية تكون حسنة جدا وعظيمة النفع. ولا يوجد أخشى لله من الأنبياء ولا أتقى لله من الأنبياء. هذا معنى النص على النبي. سبحان الله العظيم، اللي يعطي التلاوة روح ويعطيها تأثير هو الخشية، والأنبياء هم أكثر الناس خشية. كذلك الله عز وجل إذا اختار نبي يختار حسن الصوت وحسن الشكل حتى ما يجد الخصوم عليه مطعن. وكذلك في نسب من قومه، بعدما قال شعيب، بعدما قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ما بعث نبي إلا في سطة من قومه، أي في منعة، لكن هو في ذاته يكون حسن الصوت وحسن الخلق وحسن الخلق. فإذا كان نبي يخشى الله تمام الخشية وحسن الصوت ويقرأ القرآن فإن الله يستمع له. قال هنا يتغنى بالقرآن هذا النبي، ثم فسر التغني فقال هنا ما معنى التغني؟ قال يجهر به. هنا قال يتغنى بالقرآن يجهر به، أي يعني كأنه قال يتغنى أي يجهر. هذا معنى التغني، أنه يرفع صوته شيئا بالقرآن والله يستمع إليه. ولا بأس أن يحسن القرآن بصوته أو يزينه بصوته بدون تكلف، يعني المدود الطبيعية والغنن الطبيعية بدون تكلف يحسن، ولا يجعله هذ كهذ الشعر، وإنما يجعله تلاوة وترتيل، لكنه بدون التكلف. هذا معنى يتغنى به. نعم.
أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال ابن عيينة قال ابن عيينة أراه عن عروة عن عائشة رضي الله عنه قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وهو يقرأ فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود.
أبو موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه كان حسن الصوت جدا سبحان الله العظيم، وكان الصحابة إذا رأوه قالوا اقرأ علينا يا أبا موسى ذكرنا ربنا، أعطاه الله حسن صوت. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكان الأشعريون أهل تهجد، حتى قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف منازلهم بالليل ولو لم أراها بالنهار، لأنهم أهل تهجد لهم دوي بالقرآن في الليل رضي الله عنه. فكان أبو موسى حسن الصوت جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما تفقد أصحابه، فلما سمع قراءته بالليل قال أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود، يعني آل داود هنا مراد داود نفسه. وهذه ترى طريقة عند العرب أن يعني يطلق آل ويراد به الشخص نفسه. في أهل الشقاوة نسأل الله عليه السلامة، مثل قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون وآله. وهنا قال أوتي مزمار من مزامير آل داود. داود عليه السلام أعطاه الله حسن الصوت، يعني لكن شيء يعني سبحان الله العظيم، حتى أن الجبال تسبح معه، والطير الطير اللي تطير في السماء تقف وتسبح معه، يا جبال أوي بمعه والطير وألنا له الحديد. فمن آتاه الله في حلقه أو في حنجرته أو في صوته صوتا حسنا وتغنى بالقرآن من دون تكلف على لحون العرب وأصوات العرب هذا خير. وكان أبو موسى إذا قدم الشام في خلافة معاوية يذهب معاوية الخليفة من الليل يستمع إلى قراءة أبي موسى وهو في داره، يذهب معاوية من بيته إلى بيت أبي موسى يستمع التلاوة. هذا نعمة يزيد في الخلق ما يشاء، لكن من غير تكلف. وكما ذكرنا قريبا إن أعظم ما يحسن الصوت الخشية، لأن الصوت مهما كان حسن إذا كان ما معه خشية يكون أجوف. مهما كان الصوت حسن ومهما حسنه ومهما تعلم إذا كان ما له روح وهي خشية الله عز وجل وتدبر القرآن سبحان الله ما له طعم ولا له قبول. وأما إذا جاءت الخشية الصادقة فإنها توجد في الصوت نبرة، نبرة حزينة مشوقة، هذه النبرة هي اللي تؤثر في الصالحين وتنفعهم، ليس التزويق والتطريب هذا المحدث. بل هذا قال عن حذيفة مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم. حتى اللي يعجب شأنهم مفتون. اللي يعجب شأن القراء مثل كثير من أئمة الحرمين المعاصرين المحدثين ذولا وأمثالهم في الإذاعات وفي المساجد وفي التراويح، يطربون تطريب وتغني لكن ما عليه روح ولا عليه قبول ولا منه تأثير، والقارئ مفتون والمعجب به مفتون أيضا كما قال حذيفة، حتى المعجب به مفتون. لكن والله ما يحسن الصوت مثل الخشية، خشية الله عز وجل، تدبر القرآن. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على التحزين، يعني فيها نبرة تحزين وتشويق. وأيضا من الأشياء التي تركها الناس عندما وصفوا قراءته وقراءة أصحابه وقراءة الصالحين، قالوا كأنه يخاطب إنسانا، وهذا ما يكون إلا بالتدبر ومعرفة المعاني. يعني إذا جاء استفهام يستفهم بصوته، إذا جاء تعجب يتعجب، وإذا جاء آية تحزين من النار يكون فيه نبرة تحزين، وإذا كان في الجنة مثل ذلك. فقالوا قراءتهم على التحزين والتشويق كأنه يخاطب إنسانا، كذلك وصفوا قراءة الفضيل هكذا. ولكن كما قال الصحابة على لحون العرب وأصوات العرب من دون تكلف. ومعنى لحون العرب اللي يقرأ على سجيته مع الخشية، ثم عاد هو ما أعطاه الله من الصوت. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
له معاني التغني، إذا كان تحسين الصوت فهو على المعاني السابقة على لحون العرب وأصواته، لكن الوعيد اللي فيه شديد. يعني لو جعلناه على تحسين الصوت ثم جعلنا اللي يترك التحسين ليس منا يكون شديد، معناه أنه جعل ترك التحسين من الكبائر، لأن الشيء اللي قال فيه ليس منا من غشنا أو من حمل السلاح علينا هذا يكون من كبائر الذنوب. فلو قلنا على أن هذا الحديث مراده أن من ترك تحسين الصوت بالقرآن فليس منا، يكون هذا تعظيم شديد لترك التحسين. لكن الأظهر الله أعلم هو المعنى الثاني، هو اللي رجحه الدارمي كما سيأتي، أن هنا الوعيد في الاستغناء، ليس منا من لم يستغني بالقرآن، يعني يفرح به ويتلوه ويستغني به في التفقه وفي العبادة وفي هذا، معناه معرض عن القرآن أو زاهد فيه، هذا يناسبه الوعيد. والعرب تستخدم كلمة تغنى بمعنى استغنى، وهذا اللي رجحه سفيان والبخاري وغيرهم أنه معناه بالاستغناء. وجدوا عجوز في نواحي العرب عندها شاه، فقالوا: ما تفعلين بهذا الشاه؟ قالت: نتغنى بها، بمعنى نستغني بها عن السؤال، هذا معناه. وهذا الحديث يكون واضح الآن وخطير أيضا. أكثر الناس اليوم ما يتغنى بالقرآن، يعني ما يستغني به، إن جاء يتفقه، إن جاء يرد على مبطل، إن جاء يقضي وقت فراغه، إن جاء يتعبد الله عز وجل، إن جاء يتعلم، ما يتغنى بالقرآن ولا هو بزاهدين فيه. البحوث اليوم في الجامعات وفي غيرها يا القرآن يجعلونه باستحلة قسم، ولكن همهم الأكبر جمع كلام الناس، هذا ولا يناسبهم الوعيد. وإذا جاء يرد على مبطل رد عليه بكلام الناس، قال فلان وقال علان، بحوث آلاف الصفحات وهي كلها قال فلان وقال علان، مع أن القرآن نفسه يهدم كل باطل، لكنهم ما يتغنون به ولا يقبلون عليه. فالإعراض جريمة، وهو يناسب كلمة ليس منا، يعني معرض. أما ترك التحسين ما يبلغ هذا الوعيد. يعني لو أن عبدا من عباد الله قرأ القرآن هكذا بدون تحسين ما يبلغ أن يقال ليس منا، إذا كان ما لحن فيه ولا أخل بمعانيه. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال أبو محمد يريد به الاستغناء.
يريد به الاستغناء. كذلك ترى القرآن يغنيك عن الدنيا. والله والله ما عز الفقير مثل القرآن، كما قال مسعود كنز الصعلوك. الفقير والمحروب واللي ما يجد شيء من الدنيا والغريب والمريض والمهموم والحار والشاك، كل الأمراض هذه ما مثل القرآن لها شيء. ولذلك الله عز وجل وش قال كما في الباب اللي بعده، قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. آتيناك السبع المثاني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أو إلى ما متعنا به أزواجا منهم في سورة الحجر، يعني ولا تحزن عليه. فالمراد أنه بعد ما قال أعطيناك السبع المثاني قال لا تمد عينيك. والله لو أن الإنسان فيه خير أي شيء من الدنيا جاء، فقر أو غربة أو مرض أو شيء، أنه تغنى بالقرآن يجد فيه السلوة، حتى من طال عليه الأمد أو خشي قسوة قلبه أو خاف من الموت أو خاف من كذا يقرأ القرآن ويتغنى به يستغني به وينظر كيف مفعوله. صدق الله ورسوله. نعم.
باب أم القرآن هي السبع المثاني. أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك سورة أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج قال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
هذا الحديث مختصر، هو حديث أبو سعيد بن المعلى. النبي عليه الصلاة والسلام ناداه يصلي صلاة نفل. الآن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وهذا نفل، فأبو سعيد ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجبني إذ دعوتك؟ قال كنت أصلي، يعني صلاة نفل. فقال ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ القرآن فيه واجب استجابة، بل حتى الوالدين لو دعوك وأنت في نفل وما علموا أنك تصلي ويعني عندهم شيء يهمهم لو تقطع الصلاة لو تجيبهم في الصلاة. فإذا كان يريدونك حتى لو كنت تصلي، تعرفهم قصة هذا الراهب لما قالت لما دعته قال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فقالت لا تبيته حتى تريه وجوه المومسات، دعت عليه لأن ما أجابها هو في الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أعلمك سورة أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فلما أوشك عند باب المسجد أمسك به وقال يا رسول الله وعدتني أخبرني. قال هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه هي السبع المثاني وهي نفسها القرآن العظيم الذي أوتيته، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا أحد التفسيرات له، النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتج بآية لا يعني أنه يحصر معانيها، إنما يذكر وجه معانيها. قد يكون المراد يعني الوجه الثاني أن السبع المثاني والقرآن العظيم، وقد يكون كما قال عليه الصلاة والسلام أن هي نفسها هي السبع المثاني وهي نفسها القرآن العظيم. وما في شك أن كل ما اتسع علم الإنسان وجد كل علوم القرآن ترجع الفاتح، كل ما يتسع علمك تجد كل شيء يعود في الفاتح. والسبع ليس منها البسملة، خلافا لما في مصحف المدينة فإنهم اختاروا رأي عند الشافعية ورقموا بناء عليه، لأن اللجنة اللي كانت في المجمع الملك فهد كان كلهم من الأزهر. لكن السبع المثاني هي أولها الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والنصف إياك نعبد. وهذا معنى قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هي سبع، ثلاث ونص للرحمن وثلاثة ونصف للعبد. فتكون إياك نعبد نصف نهاية النصف الأول، إياك نستعين بداية النصف الثاني، هذه أربعة. والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، يوقف على عليهم، هذه آية وهنا ما رقموا في المصحف خطأ. والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالبسملة ليست منها، وآمين ليست منها. هذه السبع المثاني من تدبرها وجد فيها كل العلوم، وقد أفاض الناس في معانيها ولا أدركوا عشر معشار المعاني اللي فيها. نعم. ولذلك لا تصح الصلاة إلا بها، إلا وراء الإمام. نعم.
باب في كم يختم القرآن. أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث.
إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يفقه، يعني تمام الفقه، فإن السرعة والعجلة تمنع من تدبره، يعني لا يفقهه تمام الفقه. فإن معنى ذلك يعني على التجزيء، وإن كان هذا التجزيء ما حدث إلا بعد الصحابة، تجزيء القرآن على 30 جزء، معناه يقرأ ثلث القرآن في كل يوم أو في كل ليلة ثلث، ما يفقهه تمام الفقه، يعطيه حق من التدبر. من ذلك قال رجل عند ابن مسعود لقد قرأت البارحة المفصل، المفصل ليس القرآن. فقال ابن مسعود أعلم، هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقل. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالقرائن، فقال وما القرائن؟ قال يقرأ في كل ركعة سورتين 20 سورة ويختم بواحدة، وذكرها سماها. نعم.
باب الرجل
حتى في رمضان وفي غيره السنة أن الإنسان يركز على المعاني وتحريك القلوب بالقرآن، ليس المراد من القرآن الهذ هكذا والسرعة. قال ابن عباس أن أقرأ البقرة وتدبرها أحب لي من أن أختم القرآن هذرمة بسرعة 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 بسرعة، ليس هذا المراد من القرآن. إنما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أنزله الله للتدبر. لكن إن خشي أن ينقطع لا بأس أن يحضر مع التدبر، إن خشي أن يمل أو ينقطع عن الختم أو غيره يحضر، لكن لا يعني الوسط خير. نعم.
باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، وإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس.
سبحان الله، مع أن مكشوف لنا هذا الشيء ومع ذلك نستسلم له، يعني اللي في الصلاة يأتينا ومن الشيطان قطعا، بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر له ضراط، ثم إذا انقضى الأذان أقبل، ثم إذا ثوب يعني بالإقامة أدبر وله ضراط، لأنه ما يحب الذكر، يخاف من الذكر ولا يحاربه مثل الذكر. ثم إذا انتهى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه، يحول بينك وبين قلبك ويجي اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، أحيانا أشياء نسيتها، وأحيانا أماني، وأحيانا خرافات، وأحيانا هواجس، وأحيانا تصلح العالم كله وانت في الصلاة، وأحيانا بتغير تقسيم الكون، وأحيانا بتقلب الأمور كلها، بس يضحك عليك الشيطان ولا ما في يدك شيء، أذكر كذا أذكر كذا، إلين يظل الرجل ما يدري كم صلى، ما يدري الرجل كم صلى. وهذا أحد أسباب سجود السهو، وهو سجود السهو له ثلاث أسباب لا رابع لها، إذا زاد في الصلاة أو نقص من الصلاة أو ضعفت نيته بالشك في الصلاة فيجبره بسجود السهو، إذن هو زيادة ونقص وشك. الزيادة لها باب، سواء زيادة ركعات أو زيادة أركان أو زيادة أقوال، والنقص له طريقة والشك له طريقة. فهنا في الشك إذا كان إنه ما يدري كم صلى قال ليسجد سجدتين وهو جالس، لكن عاد فيه البناء على اليقين اللي هو في حديث أبي سعيد اللي بعده يبني على اليقين، بمعنى إذا كان إنه مو بوسواس خفيف لا شك، ما يدري هي ثلاث ولا أربع يجعلها ثلاث ويصلي الرابعة ويسجد سجدتين ترغيم للشيطان اللي هو سبب لها الإشكال هذا كله، وتكون صلاة قوية ما فيها تغرير، لأن الصلاة مبنية على أعمال من الظاهر ونية متصلة من الباطن، فإذا ضعفت النية من الباطن لابد تجبر. الصلاة هي عمل ونية مثل الإيمان كله، الإيمان كله عمل ونية، ومثل الصوم لابد إمساك ونية. هذا معنى يسجد سجدتين وهو جالس. وسجود الشك إذا كان مع البناء على اليقين يكون قبل السلام. نعم.
أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون قال أنبأنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يدري أحدكم أثلاثا صلى أم أربعة فليقم فليصلي ركعة ثم ليسجد بعد ذلك سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته
شفعتا
أحسن الله عليك، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. قال أبو محمد آخذ به.
نعم، هذا اللي هو البناء على اليقين، وهذا ترى اللي عليه أكثر العلماء أنك تبني على اليقين، يعني ترجع للأقل، اليقين هو الأقل، أما البناء على غلبة الظن فهذا رواية الإمام أحمد وقال به بعض العلماء، لكن الأكثر على أنك تبني على اليقين، فإذا شكيت ثلاث والأربع تجعلها ثلاث، في المغرب ثنتين والثلاث تجعلها ثنتين، في الفجر واحدة والثنتين تجعلها واحدة، أو كذلك في النفل. ها؟ هذا باب ثاني، لكن قصدي في الصلاة هنا هي ثلاث والأربع. أما إذا شك في الطهارة فلينظر هل هو متيقن من الحدث وشاك في الطهارة يبني على اليقين، أو هو متيقن من الطهارة وشاك في الحدث يبني على اليقين. قال عليه الصلاة والسلام فليقم فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين، فإن كان صلى خمس يعني صار هو فعلا مصلي أربع والشيطان شككه والركعة هذه صارت خامسة، فتكون السجدتين وش فائدة السجدتين تشفع صلاته، حتى ما تكون صلاة وتر تكون شفع، والله عز وجل يقبل منه. وإن كان في الحقيقة صحيح أنه كان صلى ثلاث وزاد واحدة الحمد لله صلى أربع والسجدتين ترغيم للشيطان، يعني إغاظة له لأنه هو اللي سبب الإشكال هذا. وما هو أكثر شيء يغيظ الشيطان؟ السجود. لماذا؟ لأنه خطيئة كلها بسبب السجود، فأكثر شيء يغيظ الشيطان هو السجود، فترغمه وتحتسب ذلك، تحتسب إرغامه وإغاظته. قال أبو محمد آخذ به. نعم، هذا أحد الأحاديث الخمسة التي يدور عليها باب سجود السهو، حديث أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين في الشك، وفيه الآن حديث ذو اليدين أيضا أحد الأحاديث الخمسة، حديث أبو هريرة. نعم.
باب في سجدة السهو من الزيادة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معترضة في المسجد فوضع يده عليها. قال يزيد وأرانا بن عون ووضع كفيه إحداهما على ظهر الأخرى وأدخل أصابعه العليا في السفلى واضعا وقام كأنه غضبان. قال فخرج السرعان من الناس وجعلوا يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلما، وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت الصلاة أم قصرت؟ فقال ما نسيت ولا قصرت الصلاة. فقال أو كذلك؟ قالوا نعم. قال فرجع فأتم ما بقي ثم سلم وكبر فسجد طويلا ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل ما سجد ثم رفع رأسه وانصرف.
نعم هذه الطريقة إذا كان زاد ركعة فأكثر، إذا كان نقص، إذا كان سلم وباقي عليه ركعة فأكثر. رحمك الله. الطريقة هو حديث اليدين، أنه يرجع ويصلي ما نقص ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ويطول. شو هنا قال في سجدتي السهو سجد طويلا. بعض الناس يجعل سجود السهو كأن تحلة قسم، بس بسرعة، لا، سجد طويلا ثم رفع رأسه وكبر ثم سجد أيضا طويلا ثم رفع رأسه ثم انصرف سلم، فيكون التكبير السجود بعد السلام إذا نقص ركعة فأكثر إذا كان في المسجد. إذا كان في المسجد وما أحدث أو تكلم إلا في شأن الصلاة، أما لو طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث فخلاص انقطع الارتباط بين الركعتين والتي بعدها، يعيدها من جديد. لكن إذا كان مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في المسجد وما طال الفصل وتحدثوا في شأن الصلاة والسرعان اللي خرجوا أيضا يعني عند الباب رجعوا مباشرة أيضا تحدثوا في شأن الصلاة قالوا قصرت الصلاة، هذا لا بأس. أما لو طال الفصل يعني ما ذكروه إلا هو مثلا فعل هذا ترك ركعة من صلاة الظهر وذكره الجماعة في صلاة العصر، خلاص ما عاد يبني على ذلك، لابد أنه يصلي الأربعة كلها سوا. البناء يكون إذا لم يكن هناك فاصل طويل أو إذا لم يتخلله حدث أو نقض وضوء أو كلام أو غيره. وحديث اليدين، حديث اليدين هذا فيه يعني فوائد كثيرة جدا، بعضهم ألف فيه مؤلف كامل في مسألة حديث اليدين، مثل العلائي وغيره له مؤلف في ذي اليدين. نعم.
أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فسلم في ركعتين من إحداهما، فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نظلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة.
هذا من أوهام الزهري، هذا من أوهام الزهري المشهورة، قوله ذو الشمالين، مع أن حليف بني زهرة. ذو الشمالين قتل في بدر رضي الله عنه الخزاعي هذا، وأبو هريرة راوي الحديث ما أسلم إلا في خيبر بعد خيبر، لكن اشتبه على الزهري ذو الشمالين بذو اليدين. الصواب أنه ذو اليدين واسمه الخرباق السلمي من قبيلة سليم، وهذا من قبيلة خزاعة، هذا عدناني مضري وهذا خزاعي أزدي يماني، في فرق بينهم، وهذا مقتول في بدر شهيد والسلمي لا طال عمره. فهذا من أوهام الزهري، وهذا الحمد لله وهم اسم الرجل، اشتبه عليه ذو اليدين بذو الشمالين. نعم.
وهو حليف بني زهرة. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة، ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة، وذلك فيما يرى والله أعلم من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استيقن.
هذا كذلك من أوهام الزهري. الزهري أحيانا يعلق على حديث تعليقات وقد يوافق الصواب وقد يجانب الصواب. هنا يقول الزهري ما في أحد حدثني أن سجد سجدتين، وإنما يقنوه فتيقن وصلى ركعتين اللي بقيت عليه، لكن صلى ركعتين بعد سلام وبعد كلام لابد من السجود. وكذلك قطع الصلاة هو على الظن على النقص، هذا كله خطأ من الزهري رحمه الله، جل من لا يخطئ جل من لا يسهو. نعم. في فائدة إن الإمام إذا كان يظن صدق نفسه مثل النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ما نسيت ولم تقصر، إذا كان الإمام يظن صدق نفسه ونبه واحد من المأمومين فإن الإمام لا يلزمه أن يرجع إلى قول الواحد، لأن الإمام على ظن والمأموم الثاني على ظن آخر، والظنين متقابلين. فإن سبح بالإمام ثقتان متأكدان فأكثر، وجب عليه أن يرجع إلى قولهم إذا سبح به ثقتان. وليس أيضا بعض الناس معروف أنه دائما يسبح وهو ما يضبط، خلاص عرف المسجد أن إذا سبحه نفسه يشك. لكن إذا كان في اثنين ثقات متثبتين ومتأكدين حتى لو كان الإمام يظن صدق نفسه يجب عليه الرجوع إلى قولهم، لأن ظن اثنين أقوى من ظن واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة أن قال أصدق ذو اليدين، يعني كأنه الآن ظنه عليه الصلاة والسلام، وذو اليدين الآن يزعم أنه قصرت الصلاة أنه صلى ثنتين. فلما قال القوم صدق ذو اليدين قام وصلى، ترك ظن نفسه. هذا في الترجيح بين ظن الإمام وظن المأموم. أما لو الإمام سبح به واحد فقط وغير متأكد ما يلزم الرجوع، إذا عاد بعد الصلاة قالوا له لا هذا. ولذلك قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي خلف الإمام مفروض هم الثقات، كانوا ثقات يبكرون. نعم.
حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا فقيل له فسجد سجدتين.
هذا أحد الأحاديث الخمسة أيضا، عبد الله بن مسعود، هذا أحد الأحاديث الخمسة اللي يدور عليها الباب، وهو الزيادة، زيادة ركعات عكس حديث ذي اليدين. صلى الظهر خمس عليه الصلاة والسلام وما سبحوا به، لأنه كان في وقت وحي وكانوا ما يدرون وش اللي يحدث الله من أمره. فلما سلم واستقبل الناس قالوا يا رسول الله صليت خمسا، لا قالوا حدث في الصلاة شيء، قالوا ما ذاك، قالوا صليت خمسا. فاستقبل قبلة وهو في مجلس، لأن هو الآن مستقبلهم، استدبرهم استقبل قبلة ثنى رجليه فقط وسجد سجدتين وسلم، ثم أخبرهم من هذا من الشيطان، إذا فعل هكذا أفعلوا هكذا. ففي هذا إن العبد إذا زاد في الصلاة زيادة إنه يسجد لها، لكن يسجد لها قبل السلام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما له خيار آخر، لأن ما ذكر إلا بعد السلام، والعبد لو نسي السجود اللي قبل السلام وذكره بعد السلام يسجده بعد السلام. هذا هو الأظهر. فالظاهر الله أعلم أن السجود اللي بعد السلام يكون في قصة اليدين، في قصة اليدين، وفي حديث ابن مسعود إذا كان بنى على غلبة الظن عند من يقول به. لكن أشهر شيء للسجود بعد السلام قصة اليدين، أن يسلم وبقي عليه ركعة فأكثر، يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم، والباقي الأصل فيه أن يبقى قبل السلام. وأما إذا احتج أحد بفعل ابن مسعود حديث مسعود فيقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا بعد السلام، ما له خيار ثاني، والأصل في السجود أن يكون قبل السلام، هذا الأصل فيه. وفي فائدة ثانية، إن الناس لو واحد صلى خمس جاهل أو متأول ما يقال له بطلت صلاتك، لأن الصحابة الآن يدرون أنها خامسة وقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم متأولين يقولون يمكن حدث وحي يمكن كذا. فبعض الناس مثلا يكون عنده جهل، الجهل في المسائل الفرعية هذه أو التأويل ينفع في المسائل الفروع، يمكن عنده جهل يحسب أنه لازم يتابع الإمام، ويحسب أن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به إنها دائما، فيتابع الإمام في الخامسة. فإذا كان جاهل للحكم أو جاهل أنها خامسة، هذا إن شاء الله ما تبطل صلاة بناء على هذا الحديث. أما لو كان يعلم الحكم ويعلم أنها خامسة وسبح بالإمام وما رجع ثم تعمد أن يتابع الإمام تبطل صلاة، لأن تعمد خامسة، والواجب عليه أن يفارق الإمام ويجلس حتى يسلم على الإمام أو يسلم لوحده. هذا يحصل كثير في المساجد، يحصل اللي تعمدون القيام ويحصل اللي ما يعرفون. والخامسة لا يعتد بها، الصواب أن الخامسة هذه لا يعتد بها المسبوق، لأنه إنما هم عذروا الناسين وهذا، لكن المسبوق ما يعتد بها ما يحسبها على قول العلماء. نعم.
باب إذا كان في الصلاة نقصان. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك.
هنا شفت ترى الدارمي كأنه يميل إلى مذهب مالك، الدارمي يميل إلى مذهب مالك إن الزيادة بعد والنقصان قبل، ولذلك جاء الحديث ذو اليدين من الزيادة، فبوب عليه قال سجدتي السهو من الزيادة. أين الزيادة في حديث اليدين؟ السلام، إن زاد سلام، هذا ممكن، لكنه في الحقيقة السلام صحيح زاده لأجل النقص، هو الشيء الجوهري اللي حصل في حديث اليدين ليس السلام. الإنسان قد يسلم ناسي ولا يعني قد يلتفت أو يسلم ويلزم السجدتين، لكن الجوهري اللي حصل في حديث اليدين هو نقص ركعتين، ليس حدوث السلام. حدوث السلام ناتج أو فرع عن النقص. فلو قال واحد ذو اليدين وش أشهر شيء فيه، وش أكبر شيء حصل فيه، ما يطرأ على بالك أن الأكبر شيء حصل فيه السلام أو الكلام، لا، أكبر شيء حصل فيه أنه صلى الظهر ثنتين، هذا أكبر شيء. فمالك رحمه الله له طريقة، أنه قال الزيادة بعد والنقصان قبل السلام. فلما جاء عند حديث اليدين لابد يركب على القاعدة، فقال أن حصل فيه زيادة وهي السلام. هذه الطريقة، هذه طريقة للعلم، طريقة معتبرة، والكلام هذا ما فيه يعني ما فيه تهويم منه من اجتهاد مالك، لكن المسألة مسألة ترجيح. الراجح والله أعلم والأظهر الله أعلم اللي تجتمع به النصوص، الأصل في السجود أن يكون قبل السلام، هذا الأصل، أنك ما تخرج من صلاتك حتى تكمل نقصة. وما جاء فيه نص أن يكون بعد السلام مثل حديث اليدين نعمل به، والباقي يبقى على الأصل. هذا والله أعلم. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس، وقام الناس فلما قضى الصلاة نظرنا تسليمه فكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم
عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد الأحاديث الخمسة أيضا اللي يدور عليها الباب. إذا مر معنا حديث اليدين، حديث أبو سعيد، حديث ابن بحينة هذا، وحديث ابن مسعود اللي قبله أن صلى الظهر خمس، والخامس حديث ابن مسعود في البناء على غلبة الظن. هذه خمسة أحاديث الباب كله يدور عليها، والباقي مكملات لها. هذا لو ترك التشهد الأول، فإنه إذا كان قد قام واستقام يكمل صلاته وبعدين يسجد للسهو. ولا يوجد من الواجبات ما هو فعلي إلا الجلوس للتشهد الأول. سبحان الله العظيم، لما قسمت الصلاة صارت الأركان هي الهيئات، الركوع والجلوس والاعتدال، إلا الفاتحة قولية وركن، وصارت الواجبات هي الأقوال مثل الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله الحمد، ربنا لك الحمد، كل هذه واجبات، إلا الجلوس للتشهد الأول، لأجل أن هنا. فإذا ترك الجلوس للتشهد الأول واستقام يجبره بسجود السهو. هذا حديث ابن بحينة، وهو اسم عبد الله بن مالك، لكن بحينة أمه، ربما نسب إلى أبيه ربما نسب إلى أمه، ولذلك يكتب عند ابن هذه بألف حتى يفرق بينه وبين الجد، يقال ابن مالك ابن بحينة، يعني تعريفين، ابن مالك ابن بحينة اسم عبد الله، واللي بعد ذلك الحديث اللي بعد أخطأ فيه سماه مالك، هو ابن مالك. نعم.
أخبرنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين من الظهر أو العصر فلم يرجع حتى فرغ من صلاته ثم سجد سجدتي الوهم ثم سلم.
تسمى السهو وتسمى سجود الوهم ثم سلم. نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة رضي الله عنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هكذا حديث المغيرة مكمل، حديث المغيرة كما تلاحظون مكمل لحديث ابن بحينة، ليس من الأصول اللي يدور عليها الباب، لكنه مثله نفس المعنى، لكن فيه فائدة أن الإمام إذا قام واستقام في الركن في الركعة الثالثة ما عاد يرجع. فإذا كان المؤمنين ألحوا عليه بالتسبيح، بعض المؤمنين فيه جهل لابد الإمام يرجع، ما يرجع خلاص الآن، يرجع الواجب يترك الركن، بدأ في الركعة يفعل مثل المغيرة لما كثر علم التسبيح أشار إليه من قوموا، يشير بيده أو يرفع صوته يقول الحمد لله رب العالمين، يعني إني جازم، إني جازم ما يرجع، يعني إني سمعت تسبيحكم، ولكن علاج الخطأ هذا ليس بالرجوع، ولكن علاج الخطأ أو النقص هذا سيكون في آخر الصلاة إن شاء الله. فالمغيرة أشار إليهم أن قوموا إشارة، ثم أخبرهم بعد الصلاة قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قصة ابن بحينة أو في غيرها. نعم.
باب النهي عن الكلام في الصلاة.
الكلام ما يناسب الصلاة، الصلاة تسبيح وذكر القرآن، الكلام في غير شأن الصلاة، وهذه قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه. نعم.
حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله.
ما يدري عن الكلام إنه ممنوع، ولذلك مفروض ترى الناس يسهون، المفروض الواحد لا عطس ما يرفع صوته بالحمد، لأن الناس تلقائيا يشمتونه، يحمد بينه وبين نفسه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أنكر على اللي رفع صوته بالحمد، لكن هذا يشكل على الناس، الناس تلقائيا إذا سمعوا واحد عطس وحمد الله شمته، لكن هذا رضي الله عنه كان جاهل أصلا لحكم الكلام فقال له يرحمك الله يشمته. نعم.
قال فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثك له ما لكم تنظرون إلي.
عاد زاد عليها، أخذوا ينفصون فيه حدقون بأبصارهم، وهذا فيه أنهم كانوا يلتفتون، فقال واثك لهم إياه ما شأنكم تنظرون إلي. هو ما يعرف الحكم. نعم.
قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم
فأخذوا يسكتون يضربون على أفخاذهم يبون يسكت. نعم.
فلما رأيتهم يسكتونني قلت ما لكم تسكتونني لكني سكت.
بعد زاد الثالثة قال ما لكم تسكتونني لكني سكت، عاد في الأخير سكت. نعم.
قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن.
صار هذا كلام محكم، صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا سوالف ولا غيره، لكنها تسبيح وتكبير وقراءة قرآن. ولذلك اختلف بعض العلماء في مسألة الدعاء بغير المأثور في الصلاة، إن كان المأثور يغني، لو كان واحد عنده فقه والله المأثور يغني وأشفى لك وأحسن لك، ترى أحسن لك من التفصيل، لكن لو واحد قال اللهم زوجني فلانة في الصلاة، اللهم ارزقني البيت الفلاني أو السيارة الفلانية أو شيء من أمر الدنيا، لكن في دعاء، هذا هو شيء أنه نقص في علمه، ولا لو كان عنده علم وثقة بالله يدعو بالمأثور وأحسن له، ما يدري شو الخير فيه، لكن الإنسان ضعيف أحيانا يلح على رب، إلا الوظيفة هذه يا الله يا رب الوظيفة هذه. واحد من الأخوان يقول حجة كاملة وأنا أقول ألح على ربي إلا الوظيفة هذه، ودحين حجة ثانية ألح ربي يفكني منها. لو كنت من البداية اختصرت على نفسي قلت الله مختار لي الصالح كان خير لي، لكن من آدم ضعيف ما يدري شو الخير فيه، فالمأثور ما فيه أحسن منه، لكن لو فرضنا فالظاهر الله أعلم لا بأس به، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء أو قال أعجبه إليه، فحتى لو سمى وقال رزقني فلانة أو الوظيفة الفلانية أو البيت الفلاني أو المكان الفلاني أو الحاجة الفلانية سماها في الصلاة، هذا لا ينطبق عليها أنها شيء من كلام الناس، لأن هذا وإن كان من كلام الناس لكن في دعاء واستغاثة، ولو اقتصر على المأثور خير له. نعم.
حدثنا صدقة قال أنبأنا ابن علية ويحيى بن سعيد عن حجاج الصواف عن يحيى عن هلال عن عطاء عن معاوية بنحوه.
نعم.
باب قتل الحية والعقرب في الصلاة.
نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال يحيى: الأسودان الحية والعقرب.
فيه أن الحركة في الصلاة، الصلاة أيضا لا يصلح فيها الحركة، المشي والمجيء، الصلاة هي خضوع وخشوع واستكانة، لكن تصلح الحركة إذا كانت لحاجة أو ضرورة، ولا تبطل الصلاة. مثل لو جاءت حية والعقرب فأخذ العصا وضربها في الصلاة، أو داس على العقرب برجله إذا كان عليه نعال، أو لا بأس، هذا لا بأس به. ومثل لو كان فيه صبي ذهب إلى الدرج يسقط، أو ذهب إلى موقد النار فتقدم الصلاة وأخذ الصبي، إذا كان ما عنده أحد ما تنقطع صلاته. أو كان لحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم يفتح الباب هو في الصلاة، لأن عائشة تطرق وما في أحد يفتح لها، زوجته في الخارج وهو عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة، يتقدم يفتح له ويفتح العلي، يعني حركة بسيطة للقبلة. ومثل الصحابي اللي كان ماسكن فرسه ويتقدم مع الفرس ويتأخر، إذا كان شيء يسير أو لحاجة لا بأس به. وللأصل في الصلاة الاستكانة والخشوع وعدم الحركة، هذا الأصل فيها. فإذا كثرت الحركة حتى يكون اللي يراك يظن أنك ما تصلي، هذا عاد تبطل. وليس كما قال أهل الرأي أنها ثلاث حركات وتبطل، هذا ما عليه دليل. معاد المشكلة الآن ابتلينا بالعجم، حشف وسوء كيلة، جهل وعلى مذهب أهل الرأي، وحاط الجوال على الموسيقى. وأكثر العجم الآن ترى ما يطفي الجوال عشان مذهبهم هذا، الجوال حاط على أخبث الأغاني، ويعتقد أنه إذا دخل يده وسكر الجوال أن هذه حركة، وأنها ثلاث حركات تبطل صلاة. وهو الآن جمع السوات كله، أزعج الناس وحاط أغاني وما بيتحرك بعد من الجهل. نعم.
باب قصر الصلاة في السفر.
هذا عاد باب كبير في القصر، والقصر كل ما جاء له مجال ودنا نكثر الكلام فيه، القصر والجمع، لأن فيه لخبطة كثير الآن في أحكام السفر، حصل فيه تشويش وخلط. ولذلك إن شاء الله يمكن الأسبوع القادم يكون الدرس في الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، نحاول إن شاء الله. والآن الحمد لله صار الوقت فيه بركة، نحاول إن يعني أيضا نعيد الكلام اللي ذكرناه مرار في القصر، لأن القصر بالذات يحتاج والله عناية، الناس خلطوا فيه تخليط كثير، شوشوا فيه. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.